بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيقوني رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. وهذا البيت جمع فيه نوعين من أنواع علوم الحديث، الأول المرفوع والثاني المقطوع. الأول المرفوع والثاني المقطوع. طيب، قال الشارح وفقه الله: النوع الرابع الحديث المرفوع. نحن الآن انتهينا من الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف، وهذه الثلاثة الأقسام تندرج تحتها كل أنواع علوم الحديث. ولما قال في بداية الأبيات: وذي من أقسام الحديث عدة، كل واحد أتى وحده، قالوا ذكر الأقسام من باب التغليب، لأن أقسام العلوم الحديث ثلاثة: إما صحيح أو حسن أو ضعيف. لكن لو قال وذي من أنواع الحديث فهي كثيرة. طيب، إذن فكل ما سيمر بنا بعد هذا النوع الذي هو الضعيف، كل ما سيمر بنا إما أن يندرج في الصحيح، وإما أن يدخل في الحسن، وإما أن يدخل في الضعيف. ولهذا سيتكرر معنا في كل درس أننا نسألكم ونقول: هل هذا النوع من الصحيح أم من الضعيف؟ إيش يكون الجواب؟ الجواب ينظر فيه وفي شروطه وفي ضوابطه، فإن توفر شروط الصحيح قلنا فيه الصحيح، وإن لم تتوفر كان من الضعيف. طيب، لما ذكر أنواع علوم الحديث البيقوني بدأ بعد التقسيم هذا الثلاثي، بدأ بالمرفوع، قدم المرفوع. لماذا قدم المرفوع؟ يقول الأجهوري، هذه فائدة ما هي موجودة في الكتاب، يقول: قدم المرفوع لأنه المقصود من هذا العلم، وهو أيضا أعلم من المسند، ولا بد من تعرفة العام قبل معرفة الخاص. وأظن قوله أعلم كأن الصواب هو أعم، هذا في حاشية الأجهوري. وحاشية الأجهوري هذه على أي كتاب؟ على شرح، الذي شرح البيقونية هو الزرقاني المصري. هذا الزرقاني من أقدم شروح البيقونية ومن أحسن شروح البيقونية، شرح البيقوني، فجاء الأجهوري هذا وجعل على شرح الزرقاني حاشية. طيب، وهو مطول، كتاب الزرقاني فيه تطويل، طيب مع الحاشية فيه تطويل. فهو يقول هذا المرفوع هو المقصود من هذا العلم، من علم الحديث، المقصود إيش؟ أحاديث الرسول، صح ولا لا؟ فإذا كان هو المقصود يبدأ به. ثانيا، هو أعم من المسند، أو نعم، ولا بد من تعرفة العام قبل الخاص. طيب، هذا قول. ثم جاء بعض أصحاب المصطلح فأخروا المرفوع، ما قدموه، فاحتاج المعلقون والمحشون والشراح أن يأتوا بتعاليل: لماذا قدم فلان كذا، ولماذا أخر فلان كذا. فهذه العلة التي ذكرها الأجهوري ليست كبير يعني شيء، إنما ذكره تعليلا. لماذا قدم المرفوع البيقوني؟ والله جاء الشعر كما يقال، جاء الهاجس فبدأ بالمرفوع. طيب، أما أننا نقول قدمه لكذا وكذا وكذا وكذا، قد يسأل البيقوني فيقول: أنا ما قدمت لأجل هذا. لكنهم يذكرون هذا تعليل، كما أنهم يصنعون في باب النحو. أحيانا في باب النحو يأتي إلى بيت شعري عن العرب فيقول: لماذا رفع هذا الكلمة؟ فيأتي صاحب النحو يحلل: لأنه كذا ولأنه كذا ولأنه كذا. ولهذا يقولون يعني تحليلات أهل النحو أحيانا عبارة عن اختراعات، حتى قال بعضهم: لولا الحذف والتقدير لفهم إيش النحو الحمير، لأن أصحاب النحو دائما يعجبهم التقدير والحذف وتعليل وإلى آخره. قال: النوع الرابع الحديث المرفوع. والمرفوع لغة ما رفع على غيره حسا كان أو معنى. حسا معروف، واحد طلع فوق الثاني على ظهره، أو صعد فوق البيت أو فوق المسجد، هذا شيء حسي يعني رفع على غيره. وأما المعنى فالمراد بها في المكانة، في المنزلة، إلى غير ذلك. وسمي الحديث به لارتفاع درجته بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لم يقف عند الصحابي ولم يقف عند التابعي، وإنما رفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واصطلاحا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وسواء أضافه صحابي أو غيره. هذا هو المرفوع، هذا هو المرفوع. ولعلكم تذكرون أنه مر بنا أيضا تعريف الحديث، أنه إيش أيضا ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل، هذا يقال له حديث. لكن هنا قيل له مرفوع لأنه ربط بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقيل له مرفوع. الشرط في الحديث المرفوع هو الرفع، أنتم معي؟ الشرط في الحديث المرفوع حتى يقال له مرفوع الرفع، أن تقول قال رسول الله، فعل رسول الله، جاء رسول الله، أقر رسول الله، كان رسول الله. إذن شرط المرفوع الرفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. من الذي يضيفه ويرفعه؟ لا يشترط طبقة معينة أو إنسان معين، لا يشترط أن يكون صحابي أو تابعي أو من بعده أو من بعده حتى إلى اليوم. ولهذا قلنا في التعريف سواء أضافه صحابي أو غيره لا يضر. يعني لو قال عمر قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات هذا مرفوع، لو قال الحسن البصري قال رسول الله بحديث نقول إيش؟ مرفوع. لو جئت أنت الآن وقلت قال رسول الله كل معروف صدق، إيش نقول في الحديث هذا؟ مرفوع. من الذي أضافه؟ أنت. إذن لا يشترط في من يضيف الحديث المرفوع أن يكون في طبقة معينة، إنما الشرط الإضافة، إنما الشرط الإضافة. هذا الشرط وهذه الفقرة احفظوها، سنحتاجها في آخر الدرس. طيب، في هذا التعريف أن المرفوع ينقسم إلى أقسام: قول، فعل، تقرير، صفة، هذه كلها تدخل في المرفوع، وبعضهم يزيد، بعضهم يزيد على هذا، لكن هذا هو الأغلب والأكثر، أن الأحاديث المرفوعة إما أن تكون أقوال أو أفعال أو تقريرات، وهي أقل من الأقوال والأفعال، أو صفات للنبي صلى الله عليه وسلم في خلقته أو في أخلاقه. طيب، سنذكر الأمثلة لكل نوع. قال: أمثلة للحديث المرفوع. الأول: المرفوع القولي، كحديث عمر بن الخطاب في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. الحديث، وهذا الحديث تصويبه أن يقول إيش؟ بالنية. هذا تنبه لها، لأن النيات هذه رواية من؟ مسلم، وأنا قلت في الصحيحين، فالصواب أن نقول إيش؟ بالنية. طيب، الآن هذا حديث مرفوع. لماذا قلنا مرفوع؟ لأنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أضافه؟ صحابي. من هذا الصحابي؟ عمر. الثاني: المرفوع الفعلي، كحديث عائشة في الصحيحين أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الفجر ركعتين وأيضا خفيفتين. الآن هذا حديث رفعته عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من أفعاله وليس من أقواله. المرفوع التقريري، كحديث ابن عباس في الصحيحين وفيها أن خالد بن الوليد أكل الضب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره ولم ينكر عليه. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني ما أريده. قال: فاجتره خالد بن الوليد وجعل يأكله والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. إذن هذا الفعل من خالد أقره النبي صلى الله عليه وسلم، هل يضاف إلى الرسول هذا الفعل؟ يضاف، يقال هذا من المرفوع التقريري، يعني هذه سنة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو قال القائل: ما حكم أكل الضب؟ تقول: يجوز. ما هو الدليل؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد فقد أكله بحضرته. طيب، فلو قال القائل: ما حكم أكل الدجاج؟ ما هو الجواب؟ ما حكم أكل الدجاج؟ هذا سؤال، ما هو مزح. عندك يا نبيل؟ جائز. ما هو الدليل؟ لا، صحيح، هذا قاعدة صحيحة، لكن نحن نريد دليل خاص فيه ذكر جواز الدجاج. يعني أنت تذهب صاحب المطعم تقول: أعطني دجاج، يقول لك: طيب. تقول له: هذا دجاج فرنسي ولا برازيلي؟ يقول لك: برازيلي. تقول له: هذا حرام. سيقول لك: طيب، هذا حرام. طيب، الدجاج البلدي إيش الدليل على أنه حلال؟ أنت تقول: هذا حرام، ذبحوه في مسلخ أنظف من هذا الذي يذبح صاحبنا هنا في الحارة، هذا أنظف منه وأحسن منه، فما هو الدليل على أن حقكم حلال وهذا الذي جاء من فرنسا حرام؟ طيب، وهذا يقول لك: هذا أيضا الله أعلم، يمكن ما سمى. يمكن تريد دليل على جواز الدجاج بالنص ليس بالأصل بالعموم. من يذكر الدليل؟ عندك يا عبد العزيز حديث أبي موسى في الصحيحين أنه كان يأكل وعنده رجل من الموالي، فكان هذا الرجل تلكأ ما يريد يأكل من الدجاج، فقال له: كل، فقد أكله من هو خير منك؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا حديث من؟ أبي موسى الأشعري في الصحيحين. هذه فائدة حفظها. طيب، قال: الصفة الخلقية، وفرق بين الخلقية والخلقية، ك كحديث جابر بن سمرة في مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشكل العين، رواه مسلم كما قال الحديث. إذن هذا صفة لكنها خلقية في خلقته، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشكل العين. وما معنى أشكل العين؟ هذا ليس بابنا تفسير معنا لكن باب الفائدة. فما معنى أشكل العين؟ قال بعضهم المستطيلة، يعني التي تكون مثل أصحاب اليابان أو مثل أصحاب بعض شرق آسيا، تكون العين هكذا مستطيلة. وهذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح كما ترى ذلك في شرح النووي على مسلم. وإنما الصحيح أن أشكل العين الذي في بياض عينيه حمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في بياض عينيه حمرة، هذا هو أشكل العين. طيب الصفة، وهنا سقطت خمسة أربعة خمسة، الصفة الخلقية كحديث أنس في الصحيحين أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، هذا أيضا مرفوع لكنه يحكي خلق النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم يزيد الهم، بعضهم يزيد الخامس وهو الهم، يعني ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدخل في الحديث المرفوع، وإن لم يفعله. لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس وأنطلق إلى وناس يتخلفون عن صلاة الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم. ما حكم تحريق البيوت على أهلها الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة؟ بعض أهل العلم يقول يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد هم بهذا فيضاف إليه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل ما هم به صلى الله عليه وعليه وسلم بعضهم يضيف إلى الحديث المرفوع. طيب هذه الأربع الأقسام أو الخمسة الأقسام التي مرت بنا تسمى بالحديث المرفوع حقيقة. لماذا؟ لأن الذي رفعه، ولا تقول الصحابي، الذي رفعه قد يكون صحابي وقد يكون غير صحابي، لأن الذي رفعه يقول قال رسول الله، فعل رسول الله، هذه خلقة رسول الله، أو هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو مرفوع حقيقة لا نقاش فيه ولا مجاز، هذا النوع الأول. وهناك نوع ثاني يقال له المرفوع حكما، وهو الذي يأتي أهل العلم إليه ويقولون هذا حديث موقوف، سنده موقوف إلى الصحابي لكن له حكم الرفع. هذا النوع سيأتي له تفصيل في دروس قادمة. قال تنبيه: كل ما تقدم هو في المرفوع حقيقة، يعني الأمثلة التي ذكرناها، أما المرفوع حكما فسيأتي في باب الموقوف إن شاء الله تعالى. وهذا من العيوب التي أخذت على من؟ على البيقوني، أنه يفرق بين المجتمعات ويجمع بين المتفرقات. يعني مثل هذا الباب كان ينبغي أن يجعل المرفوع والموقوف في مكان واحد، لا، جعل المرفوع والمقطوع وأخر الموقوف، هذا يعاب عليه مما عيب عليه في هذه المنظومة. قال سؤال: هل المرفوع من قسم الصحيح أو من قسم الضعيف؟ لا تنظروا في الكتاب، من يجيب على حسب ما قرأنا عندك يا محمد؟ بحسب توفر الشروط، يعني لا تنبهر بقولهم مرفوع وخلاص صحيح، لا، كلمة مرفوع هل هي من شروط الصحيح؟ ليست من الشروط الخمسة التي مرت بنا، ولا حتى من شروط الحسن لغيره. كلمة مرفوع هذا شرط خاص بهذا النوع لا علاقة له بالصحة والضعف. فكم من حديث مرفوع مكذوب هو مرفوع، وكم من حديث مرفوع وهو متواتر، وكم من حديث مرفوع هو حسن، وكم من حديث مرفوع هو مرسل، وهكذا. إذن قال في جوابه: هو بحسب إسناده، فقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا وقد يكون دون ذلك. إذن المرفوع لم يشترط فيه شرط من شروط الصحة، إنما ما هو الذي اشترط فيه؟ ما هو الذي اشترط فيه؟ الرفع. وهل يشترط أن يرفعه صحابي؟ لا يشترط. طبعا هذا التعريف الذي ذكرناه والذي ذكر البيقوني، وذكرنا تحت بيت البيقوني أنه اشترط فيه الرفع ولا يشترط أن يكون الرابع صحابي، هذا الذي عليه جماهير المحدثين. إذا درستم في الكتب الموسعة في المصطلح تجدون أن المسألة خلافية، أن المسألة خلافية، لكن أنت احفظ هذا، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. هذا السؤال سيتكرر معنا في كل نوع، أنا سأمر بالأنواع حتى لو ما كان موجود في الشرح. ننتهي من الدرس وأقول لكم هذا من قسم الصحيح ومن قسم الضعيف، فماذا تعمل أنت من الآن؟ ماذا تعمل؟ ترجع في الذاكرة قليلا إلى الخمس، إلى الحديث الصحيح، وتتذكر إيش الخمسة الشروط، وتنظر في هذا الدرس الذي سئلت عنه هل الشروط موجودة فيه؟ إن كانت موجودة تقول صحيح، وإن كانت منتقضة تقول ضعيف، وإن كانت لا علاقة لها به، ليست مذكورة فيه لا سلبا ولا إيجابا، تقول بحسب إسناده. كهذا الحديث المرفوع ليس فيه شرط من شروط الصحة، قد تتوفر وقد لا تتوفر، إنما اشترط فيه شرط جانبي وهو الرفع. يعني لو قال الصحابي قولا هل يدخل في هذا الباب؟ ما يدخل، لأنه يشترط في المرفوع أن يرفع إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان قول الصحابي مما له حكم الرفع، فيكون من المرفوع من القسم الثاني الذي هو مرفوع إيش؟ حكما، الذي هو مرفوع حكما. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.